كل من كان محبا لهم كل من.
منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة ضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية وإنهاء الدعم للإرهابيين في هذا البلد. إغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية السورية وبدء عملية فرز الأصوات. وحماس تؤكد أن القدس والأقصى خط أحمر وأن زوال العدو مرهون بتنفيذ مخططه في القدس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانشي ضرورة ضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية، مؤكدا على الإنهاء الفوري للدعم للإرهابيين في سوريا وعدم تصنيفهم إلى جيدين وسيئين. وقال روانشي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لدراسة أحدث التطورات السياسية في الساحة السورية أن إيران ما زالت ملتزمة بالحل السلمي للأزمة السورية، وترى بأنه يجب بالالتزام مع بذل الجهود لعقد الاجتماع القادم للجنة الدستور السورية اتخاذ إجراءات مؤثرة لضمان الوحدة والسيادة السورية، داعيا إلى إنهاء الاحتلال الأجزاء المحتلة من أراضي هذا البلد وخروج جميع القوات. أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية إغلاق صناديق الاقتراع بجميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدء اللجان الانتخابية بعملية فرز أصوات الناخبين. وبينت اللجنة أن لجان مراكز الانتخاب بدأت بعد الإغلاق مباشرة بفرز الأصوات، وذلك بحضور المرشحين وكلائهم ووسائل الإعلام. وكان السوريون أدلوا بأصواتهم منذ السابعة من صباح أمس عبر 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبدالله عبدالله وبشار الأسد ومحمود مرعي. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا هو وجود غير شرعي بسبب عدم حصوله على إذن من دمشق. وقالت زاخاروفا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكنزي أخفى عن الرأي العام لسبب ما حقيقة وجود القوات المسلحة الأمريكية في الأراضي السورية من دون إذن من دمشق، مؤكدة أن ماكنزي يتحول إلى مخادع مرة أخرى عندما يطرح فكرة مفادها أن الجيش الأمريكي قام بالدور الوحيد في قتال تنظيم داعش الإرهابي. ولفتت زاخاروفا إلى أن جهود روسيا ساعدت على طرد داعش والجماعات الإرهابية من مناطق رئيسية في سوريا. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أنه أصبح لدى المقاومة الإمكانية إطلاق مئات الصواريخ في الدقيقة الواحدة بمدى 100 كيلو متر و 200 كيلو متر. وفي مؤتمر صحفي بغزة أكد السنوار أن القدس والأقصى خط أحمر وأن ما جرى مجرد مناورة صغيرة لما يمكن أن يواجهه إذا حاول المس بالأقصى، لافتا إلى أن قرار وزوال العدو مرهون بتنفيذ مخططه في القدس. وقال السنوار الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا بالمال والسلاح والخبرات. أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي لشؤون الدولية حسين أمين عبد اللهيان أن سر انتصارات المقاومة هو الوحدة، مضيفا أن سلاح المقاومة الفلسطينية خلال عملية سيف القدس سخر لدعم القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. وبمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير في لبنان، ذكر أمين عبد اللهيان بهروب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان، لافتا إلى أنه يمكن بالمقاومة والصمود تحقيق النصر. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية أن 67 مستوطنا استقتحموا باحات المسجد الأقصى في وقت مبكر من صباح اليوم وتجولوا في باحاته بقيادة الحاكم المتطرف يهودا غليك، فيما يتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين للمسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر. تتواصل التحضيرات في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية أسماء المرشحين بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور بالبلاد. التفاصيل في هذا التقرير.
مجريات تحضيرات لانتخاب رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران تواصل طريقها، حيث أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد. قائمة المرشحين التي أعلنتها الداخلية الإيرانية ضمت كل من السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية ومحسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام وسعيد جليلي عضو مجلس الأمن القومي، كما ضمت القائمة محسن مهر علي زاده معاون رئيس الجمهورية الأسبق وعبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي وعلي رضا زكاني العضو في مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك السيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني. وبناء على المادة 66 من قانون الانتخابات الرئاسية تبدأ الأنشطة الانتخابية لرئاسة الجمهورية رسميا من موعد إعلان الأسماء من قبل وزارة الداخلية، وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع التي تجري يوم 18 من حزيران يونيو القادم. وإلى جانب الانتخابات الرئاسية 13 ستجري انتخابات الدورة 6 للمجالس البلدية في المدن والقرى، والدورة التكميلية 2 لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية 1 لمجلس الشورى الإسلامي في دورته 11. وضمن الأطر الدستورية تمضي عملية التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية، وقد وصلت أعداد الذين تقدموا بطلبات الترشح إلى الداخلية نحو 600 شخص. وبموازاة التحضيرات لإجراء الانتخابات تؤكد الوقائع أن مجريات العملية السياسية تسير بانسيابية عالية على الرغم من الضخ الإعلامي الإقليمي والغربي تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
تواصلت ردود الأفعال المنددة باعتقال القوات الأمنية العراقية لقائد عمليات محافظة الأنبار في الحشد الشعبي العراقي اللواء قاسم مصلح. وحذرت قوى سياسية وحزبية وشعبية من مخاطر هذا الإجراء ورأت فيه تهديدا خطيرا للوضع الأمني، متهمين من وراء ذلك بتنفيذ مصالح الأعداء. حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى مصلح، فيما نددت حركة عصابة الحق وكتلة الصادقون النيابية معتبرة أن ذلك حدث خارج السياقات القانونية والعسكرية ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني. شهدت محافظة الحديدة اليمنية وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة تنديدا باستمرار منع دول تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. ختام هذه نشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة ضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية وإنهاء الدعم للإرهابيين في هذا البلد. إغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية السورية وبدء عملية فرز الأصوات. وحماس تؤكد أن القدس والأقصى خط أحمر وأن زوال العدو مرهون بتنفيذ مخططه في القدس. شكرا لكم والسلام عليكم أيها الأحبة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. انتصار المقاومة وسيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. أذكر بأن ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من لبنان. تم وقف إطلاق النار على وقع تكبيرات النصر من الأقصى والجوامع الفلسطينية وعبر ترانيم الأجراس الحانية، وعلى حال يكتسي مجمل الشعوب العربية والإسلامية التي كاد اليأس أن يطفئ رفضها للعدو ومقاومتها للإصرار المخزي للتطبيع معه. فأتى سيف القدس المسلول ليعيد لها الإيمان بإمكانية دحر اليأس والعدو المطبعين له ومعه. لقد عمت البهجة صفوف أبناء الشعب الفلسطيني بعد انحناء العدو الصهيوني أمام معركة سيف القدس. ففي فجر الجمعة أعلن الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار من جانبه بإشراف وحضور مصري، حيث لم يستطع الصمود أمام المقاومة سوى 10 أيام أدت إلى رفعه الراية البيضاء أمام المقاومة الأسطورية للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة. وأكد الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس نيابة عن الأمة بأكملها، وأنها خرجت مرفوعة الرأس. الموافقة الصهيونية على إطلاق النار من طرف واحد جاءت بعد اجتماع للحكومة المصغرة وإثر الخسائر الفادحة التي منيت بها وإغلاق المطارات والموانئ الصهيونية. وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد بحث مع قادة حركة حماس وقف المواجهة بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، مؤكدا دعم بلاده للمقاومة الفلسطينية. وكانت مصر قد أرسلت وفدين أمنيين من أجل تثبيت الهدنة ومناقشة إجراءات تنفيذها والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. واعتبر المراقبون وقف إطلاق النار بأنه انتصار للمقاومة الفلسطينية وفشل عسكري كبير لكيان الاحتلال الذي اضطر للموافقة عليه، رغم أنه لم يستطع تحقيق أي من أهدافه أمام صواريخ انتفاضة المقاومة وأمام سيف القدس الذي سيكون رأس نتنياهو أول المتدحرجين أمامه بعد وقت قصير. لقد أفرزت منازلة صواريخ المقاومة الفلسطينية الكثير من المعطيات والحقائق، ومنها فرض التهدئة على الكيان الصهيوني بشروط المقاومة، وهذا انتصار كبير ومشهود، بحيث إن الكيان الصهيوني لم يعد قادرا على منازلة أخرى إلا بسقوط كيانه الطارئ على أرض فلسطين. مستوطنو الكيان توصلوا إلى قناعة بأن وجودهم على أرض فلسطين بلغ نهايته بعد أن تصدرت المئات من صواريخ المقاومة المشهد لتحول القبة الحديدية إلى مجرد نمر من ورق. كما أن المنازلة عززت دور محور المقاومة، وأن ما بعد سيف القدس ليس كما قبله. المقاومة صنعت المستحيل، حيث إن غزة تلك الأرض المفتوحة بمقاومتها وقدراتها الذاتية قلبت توازن الرعب لصالحها، ووضعت الكيان الصهيوني أمام استحقاقات لم يعد يحتملها، كما لم يعد قادرا على مواجهة ارتداداتها في القادم من الأيام. كما أن الكيان الصهيوني خسر كل الدعم الدولي له وبات مكروها من قبل الرأي العام الذي وصف جرائمه بالنازية، ناهيك عن انتفاضات أبرزها ما جرى في الأردن وإصرار المتظاهرين على طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان. كما أن دول التطبيع أحرجت تماما أمام شعوبها، ما اضطر بعضها إلى المطالبة بوقف إطلاق النار خوفا من سقوط عروشها.
Come on. أقلامكم عدن، أراؤكم فنت وجمعكم بدت صحبا لإسرائيل، صحبا لإسرائيل. يا منبع الإجرام إن قولنا ثقيل، رقاصة الساعات تنبي ليلكم قليل. إنا أولو بأس شديد أخذنا وبيل، كراتنا من خيبر تبقى بلا نثيل. والحق أن نقول أنتم إلى الأفول، سحبا لإسرائيل، سحبا لإسرائيل.
ولمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا انتصار المقاومة وسيف القدس، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد العزيز، وكل انتصار وأنتم بخير إن كان في لبنان أو في فلسطين المحتلة.
بارك الله فيكم. دكتور ناجي، كيف تلقى الفلسطينيون والعرب والمسلمون أخبار انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة؟ كيف كان التعاطي العالمي أيضا مع هذا الحدث الكبير؟
سيدي، كان الانتصار في غزة شقين. الشق الأول يتعلق بأن إسرائيل قد اعترف الجميع بأن إسرائيل قد هزمت بسبب الصمود والقوة النارية التي طالما حافظت عليها المقاومة أثناء قصف بعض القرى وبعض المدن المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي. والأمر الآخر الذي فاجأ الجميع، وهو ليس مفاجئا لمحور المقاومة، إنما فاجأ الذين دائما يحاولون أن يلعبوا على الوتر الطائفي وأيضا يحاولون أن يقزموا الدور الإيراني، عندما خرجت كل فصائل المقاومة وقالت بفم الملآن شكرا إيران، كانت هذه الكلمة تعادل ذات الانتصار إن شاء الله تعالى، ونقولها بفخر وعزة وكرامة، لأن إيران التي قدمت الكثير لا تريد إلا كلمة شكرا، حتى كلمة شكرا ربما لا تريدها. لذلك كان لهذا الوقع الصدى الكبير عند أعداء المقاومة وعند أعداء إيران، وبنفس الوقت عند محور المقاومة وعند فصائل المقاومة. لذلك كان أقول كان لهذا مطش الطين. وبالمقابل سمعنا وتابعنا كيف تضعضعت القوى الرجعية العربية وحتى أيضا في أمريكا وأوروبا، حيث أصبح هناك نوعا من تخبط في صناعة الرأي العام السياسي. وسمعنا ما قاله وما طالب به جون بايدن عندما صرح بأن كان هناك مكالمة هاتفية بينه وبين نتنياهو كانت قاسية للغاية عندما طلبه بإيقاف هذه الحرب، مما يعني بأن الإدارة الأمريكية كانت تشعر أو ربما وصل إليها بعض المعلومات التي تؤكد بأن محور المقاومة بأكمله بمجموعه بكليته مستعد أن يدخل في هذه المعركة بحال تجاوزت الخطوط الحمراء. وهذا ما ضغط، وهذا العمل الأساسي الذي ضغط على الإدارة الأمريكية التي بدورها ضغطت على نتنياهو. لذلك كان هذا الانتصار مفصلي إن كان على المستوى الصمود والتصدي، وأيضا إن كان على المستوى السياسي، وكان له أبعاد استراتيجية تتعلق بجهزية المقاومة، بجهزية محور المقاومة التي يده على الزناد من أجل تحقيق أي مكسب يساهم أو يكون نهائي في تحرير فلسطين من غزة العدو الصهيوني.
طيب، ما هي طبيعة المرحلة التي تلي انتصار المقاومة الفلسطينية؟ هل ما بعد الانتصار يشبه ما قبله؟
سيدي، أعتقد أنها الخطوة الأولى ضمن الألف مين. لذلك يجب على المقاومة وعلى فصائل المقاومة وعلى محور المقاومة أن يستعد إلى المزيد من جولات الصراع، أن يستعد إلى المزيد من امتلاك مكامن القوة إن كانت الاقتصادية أو العسكرية وفي مقدمتها الإعلامية، من أجل مواجهة المشروع الكبير الذي يعد المقاومة بعد انتصارها في غزة، وكما قلنا عند بداية الحديث في عام 2000 وثم 2006 وهكذا دوليك حتى وصلنا إلى هذا الانتصار التاريخي الذي هو يعتبر كما قلت الخطوة الأولى. ومن هنا لا أعتقد بأن الصهيونية العالمية أو اللوبي الصهيوني سوف يقف مكتوفة الأيدي في ظل هذا التطور الدراماتيكي، إن كان على مستوى كما قلنا القوة الصاروخية التي حافظت على تعدادها ودقتها، وأيضا أضيف إليها المواقف السياسية حيث شعر قادة العرب قادة التطبيع العربي لأنهم غير قادرين على مواجهة شعوبهم، مما جعلهم يسارعون إلى محاولة تبرير أو تبييض وجههم أمام المقاومة. ولكن للأسف أصبح الرأي العام العربي يدرك بأن هؤلاء مجرد دمى في يد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك المعركة القادمة سوف تكون أصعب في عدة مجالات، إن كانت أمريكا سوف تحاول فرض المزيد من العقوبات إن كان على حزب الله في لبنان، أو محاولة عزل غزة من خلال إضافة مرة أخرى إعادة إضافة منظمة أو بعض القادة في منظمة في حركة الجهاد الإسلامي وفي حركة حماس إلى لوائح الإرهاب، وأيضا الضغط على مصر من أجل تستعيد دورها الذي كان يمارسه حسني مبارك، بمعنى أن تكون هناك قبضة حدودية على سيناء لكي تمنع أي تهريب أو وصول أي أسلحة إلى حركة المقاومة. وهناك أيضا في المقابل هناك الضغوط السياسية التي سوف يسعى اللوبي الصهيوني، مع أنه اليوم بموقع لا يحسد عليه بسبب كما كنا في لقاء سابق بسبب الصراع ما بين الحزب الديمقراطي وحزب الليكود في الكيان الغاصب، ولكن اللوبي الصهيوني لن يتوقف بأن يضغط على الإدارة الأمريكية من أجل أن ينتزع منها مواقف تكون قريبة أو تشابه المواقف التي طالما كان يتحدث بها ترامب أثناء توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب يعني الكيان الصهيوني هزم أمام مجاهدي غزة رغم قلة عددهم وعتادهم، وطبعا هزم هذا الكيان الجيوش العربية والرسمية، ماذا تعني هذه المعادلة وما دلالاتها؟
سيد الكريم، لنكن واقعيين ومنطقيين وبرغماتيين إلى أكثر حدود، الجميع يعلم بأن لم تكن غزة وحدها التي تقاتل، لم تكن فصائل المقاومة وحدها التي تقاتل، بل كان هناك امتداد طبيعي وكبير وقوي بآن معا، وهي الجمهورية الإسلامية في إيران التي كما كنا كانت يدها على الزناد، كان أصبعها على الزناد. مما يعني بأن فصائل المقاومة في غزة كانت لها هذا الاتكال، لها هذا العمود الفقري القوي، لها هذا القلب النابض بالحياة، النابض بالعطاء والكرم على كافة المستويات. وهذا الكلام ليس لي، بل هو لفصائل المقاومة الفلسطينية التي قالت أن إيران دعمتنا بالسلاح والمال وبكل ما يمكن، وكان هذا الكلام واضح للغاية، بينما بقية العرب شاهدناهم ماذا فعلوا بأموالهم التي تم تصديرها أو تم وهبها أو تم أعطائها للولايات المتحدة الأمريكية التي بدورها وصل منها الكثير إلى الكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك لا يمكن معادلة أن ما حصل في غزة هو فقط صنيعة حركات المقاومة، نحن نشد على أيديهم ونحن معهم ونحن نكابر هذه القوة التي فيهم والصمود، ولكن هناك امتداد، هناك تطور في غرفة عمليات مشتركة أصبحت موجودة في كافة مفاصل حركات المقاومة، إن كان في حزب الله، في حماس، في الجهاد الإسلامي وغيرهم، حتى إيران والعراق، حتى اليمن والعراق، مما يعني بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي كان يدرك بأن هذه المعركة ليست جزئية، ليست ببقعة جغرافية محددة، بل هي قادرة أن تمتد بسرعة وقادرة أن تقلب المعادلة بسرعة، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها. لذلك أنا كما قال سماحة السيد بتصريح بأن حزب الله عندما تطلب حماس التدخل نحن جاهزون، أو عندما تطلب فصائل المقاومة التدخل نحن جاهزين. من هذا المنطلق كان الجميع يعلم بأن الجميع ينتظر الإشارة أو لحظة أو ساعة الصفة لتنطلق المعركة الكبرى، وإن كان في مكان ما هناك بعض الأبعاد السياسية والاستراتيجية على كافة القوى الكبرى أن تأخذها بعين الاعتبار، ولكن بلحظة ما كان سوف يحدث ذاك الزلزال وسوف تسقط كل الخطوط الحمراء وسوف تشتعل المنطقة. لذلك حاول بايدن بقوة أن يضغط على نتنياهو وأن يردعه وأن يطالبه بوقف هذا العدوان، وقد تسرب حديث بايدن إلى كثير من الزعماء التطبيع في العالم العربي، وقد سمعنا ما صرح به محمد بن سلمان في السعودية، وسمعنا ما صرح به أردوغان في تركيا، وسمعنا ما صرحت به حتى باكستان، مما يعني بأن المقاومة كانت في قوتها، في أوج قوتها مع امتدادها المقاوم الذي يمتد من فلسطين حتى طهران.
طيب بعد انكشاف إجرامية ودجل نتنياهو، كيف سيكون مصيره ومستقبله القادم برأيكم؟
سيدي الكريم، أنا لا أتوقع نهاية مأساوية في الوقت الراهن لنتنياهو، لأنه لم يبقى غيره مما يعرف بالأباء المؤسسين للكيان الغاصب الإسرائيلي. فهو أحد ورثة الجنرالات من أمثال شمعون بيريز وأريا شارون ومناحيم بيجن، هؤلاء الذين ارتكبوا المجازر وفزعوا وكان لهم اليد الكبرى في الإجرام، والذين ارتكبوا بيعرف بجرائم الحرب، لا نقول للأسف ولكن نقول بمعنى بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي لم يستطع أن يجد بديل، لم يستطع أن يخلق شخصية توازي نتنياهو، لذلك سوف يبقى نتنياهو بالمشهد السياسي، بل سوف تسعى كل اللوبي الصهيوني في أوروبا وفي أمريكا إلى دعم نتنياهو وتقديم كل ما هو كل ما يمكن تقديمه لكي يبقى في هذا المشهد السياسي، رغم أنه محكوم بالفساد، رغم أن هناك ملحقات قانونية بحقه، رغم سقوطه السياسي عشرات المرات، ولكن كما نلاحظ بكل مرة يتقدم اللوبي الصهيوني ويحاول أن يطلب من الإدارة الكيان الغاصب بأن الإدارة العميقة في الكيان الغاصب بأن تقوم بإجراء انتخابات مبكرة، وهذا ما حصل خلال 4 جولات. لذلك لا أعتقد أن نهاية نتنياهو قريبة سوف تكون مأساوية في القريب العاجل، ولكن على المستوى البعيد سوف يؤكد سقوط نتنياهو إلى سقوط الكيان الغاصب الإسرائيلي، أو بالأحرى إلى سقوط آخر الجنرالات، مما يعني فقدان الرأس الأساسي الذي بمكان ما له سطوة في إدارة الكيان الغاصب، وخاصة أنه متمرس في الإجرام والقتل والتدبير، وأيضا له علاقات دولية متشعبة في أوروبا وأمريكا، وهذا ما جعل الحزب الجمهوري يسارع عشرات المرات إلى دعمه.
طيب نذهب إلى فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة هذا اللقاء من أرض المقاومة، انتصار المقاومة وسيف القدس محور حديثنا، نعود لكم بعد قليل مستمعينا فتابعونا.
الله 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 اضرب، الله أكبر.
بسبب ذلك حماس تسيح لأخنيت
في هذه الجولة، تمكنت حماس أن تدخل إليها الضفة الغربية والشمال وبالأساس عرب إسرائيل، وهذه الجولة أكثر سوءا من سابقاتها، فقد قتل العديد من الإسرائيليين في هذه الجولة، ونحن لم نتمكن أن نقدم للجمهور الإسرائيلي أي إنجاز. وقد أثبتت حماس التي تستطيع أن تسجل عدة انتصارات أن إحدى الانتصارات الكبرى التي يمكن أن تسجلها هو أنها قادرة على إخراج عرب إسرائيل من منازلهم.
ليس هناك خلاف حول الأضرار التي لحقت بنا في هذه الجولة، وهي أضرار فظيعة، وهذا يدل على أننا في كل جولة نتورط أكثر ويصبح الوضع أكثر سوءا وليس أفضل.
المشكلة أننا جررنا إلى هذه العملية ولم نبادر، وبدلا من أن نسيطر على حماس قامت حماس بالسيطرة على الشارع الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، وكذلك على مخيمات اللاجئين في لبنان، وكذلك مع الأسف سيطرت حماس على جزء كبير من الشارع العربي داخل إسرائيل.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أرض المقاومة لقاؤنا السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، انتصار المقاومة وسيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من لبنان الدكتور ناجي أمهاز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. طيب نعود إلى الدكتور ناجي أمهاز. دكتور مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا، طبعا نحن في الذكرى 21 لانتصار المقاومة في لبنان ودحر العدو الصهيوني من أرض الجنوب اللبناني، كيف تقرؤون هذا التزامن بانتصار معركة سيف القدس وذكرى انتصار المقاومة في لبنان؟
سيدي لنتكلم برؤية تاريخية نوعا ما لكي نفهم الذي جرى عام 2000 وما جرى عام 2021. في الحقيقة ما حصل في عام 1976 هو هذا كان الأساس في هذا المشهد الذي نشاهده على مستوى خارطة العالم العربي والإسلامي. علينا أن نتذكر أنه قبل عام 1979 قبل الثورة الإسلامية في إيران استطاع الكيان الغاصب الإسرائيلي أن يفرض سيطرته على 4 مليار بشر. يا سيدي علينا أن نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت واعترفت بالكيان الغاصب، وأيضا روسيا والصين وكافة الدول التي هي حتى بباريس بما فيهم أوزبكستان، كل هذه الدول التي تستدور في المحور الأوروبي والأمريكي حتى الآسيوي بعضها في آسيا سارعت إلى الاعتراف بالكيان الغاصب الإسرائيلي وقدمت له الصاع عام 73 خرج الإمام الخميني ووقف بوجه هذا المشهد العظيم الذي لا تستطيع كل أدبيات الكلمات كل ما استطاع نصل إليه الفنانون والمبدعون من خلق رسومات أن يصوروا هذا المشهد الكبير عندما وقف هذا الرجل الأسطوري التاريخي وقال أمريكا الشيطان الأكبر والموت لإسرائيل وأمريكا. هنا سقطت إسرائيل، هنا سقطت أمريكا، هنا سقطت المعادلة السياسية الاستراتيجية التي كانت ثلثا للمنطقة، وما تبقى هو امتداد طبيعي وروحي. لا يمكن لأحد أن يجد مبررات سياسية أو عملية أو حتى بالفكر الاستراتيجي أن يعلم ما الذي حصل، كيف تداعت هذه الإمبراطورية الكبرى التي كانت في فترة سابقة مكتوب لها أن تصل من الفرات إلى النيل ومن الأرض إلى النخيل، كيف استطاعت إيران أن تحاصرها في وقت كانت كل جيوش العالم تحاول أن تدمر إيران، أن تنفصلها عن حدها، أن تجعلها تتراجع عن موقفها التاريخي، الموت الأمريكي والموت الإسرائيلي. أمام هذا المشهد نستطيع أن نقول بمكان ما، وقد كتبت هذا المقال مرات وقد بشر في عدة مواقع إيرانية عندما قلت عليكم أن تتذكروا دائما الرجل الأول الذي رفع علم فلسطين فوق سفارة الكيان الغاصب، عليكم أن تتذكروا دائما الرجل الذي استطاع أن يستبدل الحجر الذي كان يحمله المجاهد والمقاوم في فلسطين وقدم له البندقية والصاروخ، علينا أن نتذكر هذا المشهد، وهذا المشهد نفسه هو الذي حصل بلبنان. لذلك كل المعادلات أصبحت طبيعية، أصبحت ذات نتائج طبيعية. التحرير في عام 2000 هو 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 الخطوة الأولى التي قدمها الإمام الخميني العظيم رحمه الله وقدس سره إلى كافة الأوطان العربية والإسلامية، وقال انظروا إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وهؤلاء الرجال المؤمنين بالله عز وجل ومؤمنين بالقضية وبالسيادة وبالحرية ها هم يحققون معاجزة عنه كل الدول العربية. ولكن للأسف ليس فقط الذين هزموا أمام إسرائيل هم فقط العرب، بل العالم كما أقول 4 مليار بشر يا سيد الكريم هزموا أمام الكيان الغاصب الإسرائيلي. وجاء هذا الرجل العظيم الذي يشبه الأنبياء بروحه وعقله وفكره وفكره ووجهه، وهزم هذه الأسطورة. لذلك علينا أن لا نتكلم كثيرا مع أن هذا الانتصار عزيز وعظيم جدا على قلوبنا وكل الأحرار في العالم، ولكن عندما نتذكر عظمة الإمام الخميني العظيم رحمه الله وقدس سره ورضي الله عنه في ذاك الحقبة التاريخية القاسية كانت أمريكا وإسرائيل تسيطران على كل العالم، وقف وجهها وقدم هذا الانتصار إلى الشعب اللبناني، وبالأمس قدم هذا الانتصار إلى الشعب الفلسطيني العظيم. وإن شاء الله نحن نسير على هذا الضرب بنور هذا الرجل، هذا الرجل الذي قلب المعادلة وغير الاستراتيجيات وحتى استطاع بما كان ما أن يلغي الحدود ويلغي الطبقية ويلغي الأفكار التي طالما كانت ترعب العقل العربي، ترعب العقل التي بقول
الشيء الذي لا يقال. شكرا للدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من لبنان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نستمع إلى مساهمات ومشاركات منكم. المساهمة الأولى من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير لكم جميعا. انتصار سيف القدس على الصهاينة، أبكم المطبعين الجدد على الصهاينة، وإن هروبهم إلى من يحميهم إنه سيرفضهم كما رفض محمد بهلوي وصدام حسين ومبارك وآخرين. وشكرا.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن. مساهمة أيضا من الأخ عبد الله من السنغال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أسرة برنامج أرض المقاومة. صحوفا بحسرات آلاف انطلقت الجماهيرية الفلسطينية في مسيرات عقوبة فجر الجمعة بخطاء غزة بعد 11 يوما من الخضوان لتحتفل بانتصار المقاومة ولتبايعها من جديد سيفا للقدس ودرحا للوطن. إن ينصركم الله يا قدس فلا غالب لكم.
شكرا لأخينا عبد الله من السنغال.
السلام عليكم على كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. طبعا لا يخفى على الجميع اليوم، الجميع شاهد ورأى وسمع، شاهد انتصارات المقاومة وأبناء محور المقاومة، وسمع أنين العدو من انتصارات المقاومة. هذا الشيء. الشيء الآخر في هذا الانتصار أخذ بعدا آخر، كان عبر الرقعة الجغرافية، لم يختزل هذا الانتصار في فلسطين الحبيبة فقط، بل حرك كل جموع وكل المجاميع وكل المسلمين في داخل الدول الأخرى، وأخذ بعدا عالميا. وهنالك كانت صحوة إلى جميع المسلمين، عرفوا من مع المقاومة ومن هم المقاومة الحقيقيون ومن هم مدعين المقاومة، وهؤلاء الذين يوالون إسرائيل في السر والعلن. وهؤلاء اليوم انفضحوا إلى العلن، وبدأت الشعوب فيما بينها تمتزج، وأثبتت أن هنالك حكومات بائسة جثمت على صدور شعبها وسرقت إرادة شعوبها. رأينا اليوم الأردن كيف هي تطبع مع إسرائيل حكومة، ورأينا كيف شعبها وقف مع فلسطين. هذه المقاومة، هذا هو الانتصار الحقيقي الذي جسد قول الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة والمؤمنون كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الانتصار الكبير الذي عبر موقع الرقعة الجغرافية. وأعتذر على الإطالة، شكرا جزيلا لكم وإلى مستمعينكم الأفاضل. أنا أبو رضا من العراق.
وفي ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو الحماية الإلهية من كيد إبليس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن بنو آدم في عالم المادة والطبيعة نحذر موجبات الضرر حتى ما خفي منها، ومنها في عالم المادة هذه الجراثيم القاتلة. وبين قوسين من أعجب آيات الله عز وجل حيوان متحرك لا يرى بالعين ولكن يفتك ببني آدم. ولو قيل للناس قبل مئات السنين هذا المعنى لم يكن يصدق، ولكن المجاهر الحديثة تبين العظمة الإلهية في أصغر مخلوقاته، في الجمادات الذرة وما أدراك ما الذرة ما فيها من نواة وغير ذلك، وفي عالم الأحياء الجراثيم المجهرية الذرة والجرثومة آيتان من آيات الله عز وجل ما نعده عرفا في حكم العدم لهما من الآثار المذهلة. اتفاقا الذرة تدمر والجرثومة أيضا تدمر، القنابل الحديثة فيها جرثومية وفيها ذرية كما نعلم. ولكن في عالم الأرواح أيضا ينبغي أن نحسب حساب العدو الخفي الذي لا يرى لا بالمجهر ولا بغيره. الجرثومة ترى، ولكن هناك عدو لا يرى وهو يرانا هو وقبيله، ألا وهو إبليس اللعين. أولا هذا المخلوق كانت له سابقة عريقة في عالم الوجود من أكبر العباد. عبادة إبليس عبادة قل نظيرها، ولعل البعض هكذا يعتقد ببعض الشواهد من عندهم أنه كان خطيب الملائكة، يعني إبليس كان يرى في نفسه تفوقا علميا وعباديا. وأول من تحدى الله عز وجل في بدء الخليقة، كلام إبليس ليس بالهين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس ما كان ملحدا، إبليس يقسم بالله عز وجل فبعزتك لأغوينهم، يقسم بالله ويتحدى الله عز وجل في أهم مشاريعه. بعث آدم هاديا، يأتي إبليس ويقول يا رب أنا أقف أمامك في مشروعك لأغوينهم أجمعين، وإجمالا نجح في مهمته. في أول ضربة نجح حيث أخرج أبانا وجدتنا من الجنة. المهم، إذن عدو قديم، عدو حاول مع الأنبياء والمرسلين، وعدو حقود حسود، وله جواسيسه في الوجود. الشهوة والغضب سفارة إبليس في مملكتنا. العقل صحيح مركز الرئاسة، ولكن إبليس بتعبير اليوم له طابوره الخامس. الإنسان المؤمن تراه مؤمنا في لحظة من لحظات فوران الشهوة، شهوته تنسق مع إبليس وإبليس ينسق مع شهوته، وكذا في حال الغضب عندما يعود إلى رشده يعلم ماذا صنع. إذن كل هذه عوامل القوة في إبليس، ولكن في مقابل كل ذلك عراقته، قدمه، نجاحه العريق الباهر، جواسيسه في الوجود الإنساني، هناك طريق واحد للنجاة، ألا وهو الدخول في زمرة أولياء الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن صرت عبدا لله لا بالمعنى الظاهري، تركع وتسجد، ما صرت عبدا، العبودية الشاملة، المطيع لله عز وجل بقول مطلق. الآية لم تقل إن من صلى وصام، ما قالت إن من حج واعتمر وخمس، إن عبادي. لو كنت عبدا لله عز وجل في كل شيء، الشهوة بيدك، الغضب بيدك، نومك بيدك، تقيم الليل، يكفي أن تكون عبدا للمال، انتهى الأمر. إن الشيطان يدير ابن آدم في كل شيء، فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته. هب أنك تقيم الليل، لا تنظر إلى النساء مثلا، ولكن تحب المال حبا جما، من المال يأتيك إبليس اللعين. إن أداة التأكيد، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وبعبارة جامعة، إنسان في صحراء قاحلة وحوله آلاف الحيوانات المفترسة، هذا يحارب أي حيوان، هب أن له جهازا يطلق منه السهام، كم سهم يطلق في آن واحد، يقتل حيوانين، ثلاث، أربعة، مئة، آلاف الحيوانات تحيط به. الحل الجامع أن يذهب إلى قلعة حصينة، يدخل القلعة ويغلق الباب ولو لم يكن مسلحا، سلاحه خارج الحصن لا ينفع، أما دخوله الحصن ينفع ولو لم يكن مسلحا. التوكل أن تدخل في دائرة الحماية الإلهية. الشيطان يتحدى كل شيء إلا رب العالمين. رب العالمين خلق إبليس، ناصيته بيده، إذن الاعتصام بالله عز وجل هو هذه الضمانة الكبرى في هذا المجال. ولهذا لو خرج الإنسان عن الحصن ما النتيجة؟ نسي الله عز وجل. القرآن يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في قبال حزب الله. إذن من نسي الله عز وجل الشياطين تلتقمه. القرآن يقول في آية صريحة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مرة الشيطان يمس الإنسان مسا، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ولكن المصيبة العظمى عندما يصبح الشيطان قرينا لك. رواية أخيرة، الإمام الصادق عليه السلام يبين سبل النجاة من اللعين الرجيم. الرواية عن الإمام الصادق ولكن المروي عن المجرم نفسه أي إبليس. إبليس يبين تجاربه، يعترف بأساليبه. طبعا الإمام الصادق عليه السلام له طرقه، هو الناطق عن الله عز وجل في ضمن العترة الطاهرة. قال إبليس خمسة أشياء ليس لي فيهن حيلة، وسائر الناس في قبضتي. إن كنت من أهل الخمسة كنت في طريق النجاة وإلا فلا. أولا، من اعتصم بالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع أموره، ما قلناه آنفا أن تدخل القلعة في كل صبيحة قل بتوجه أعيد نفسي وديني وأهلي إلى آخره. ثانيا، ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره. طبعا هنا الظاهر لا يريد سبحان الله فقط، ذكر الله في كل حال. بمجرد أن تنسى الله عز وجل الشيطان يطمع فيك. ومن رضي لأخيه المؤمن بما يرضاه لنفسه. لو وصلت إلى هذه الدرجة كم تكون شفيقا بإخوانك. ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه أي مصيبة كانت، ومن رضي بما قسم الله له ولم يهتم لرزقه. الذي يدعوك للجشع، للحرص، للقسم الكاذب، لعدم دفع الخمس والزكاة، نعم حبك للمال. من رضي من الله عز وجل بما قدر له ولم يعشق المال، هان عليه الإنفاق ولم يرتكب الحرام في سبيل كسب المال. اللهم اجعلنا في درعك الحصين التي تجعل فيها من تريد، لا تجعل لعدوك علينا سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من همزه ولمزه وكيده ووسوسته. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتوح.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.